بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الغمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 15 إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم. ولا زلنا مع العنصر الأول حول الآيات المظلومة، وحديثنا في المرة الماضية كان عن آيات ظلمت وظن الناس بفهمهم الخاطئ لها أن الإسلام قد ظلم المرأة، وذلك أنه جعل شهادتها نصف شهادة الرجل في آية سورة البقرة آية الدجل، وجعل لها نصف الميراث في آية المواريث في سورة النساء، وجعل القوامة للرجل عليها ولم يجعل لها القوامة على الرجل في سورة النساء أيضا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. قالوا ومن ظلم الإسلام للمرأة بمنطلق قوامة الرجل عليها أنه أباح له تعدد الزوجات في الوقت الذي لم يبحه للنساء، كما جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. ونقف الليلة مع الجزئية الأولى، تعدد الزوجات. الشبهة كالآتي: لماذا الإسلام أمر بتعدد الزوجات؟ لماذا إذ أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجال لم يبح تعدد الأزواج للنساء؟ ثم كيف هو مباح وقد شرط بالعدل والعدل غير مستطاع بل مستحيل، كما دلت عليه آية سورة النساء في أولها الآية الكريمة: فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن الآية اشترطت العدل وذكرت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في الوقت الذي قالت فيه الآية الكريمة في نفس السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وما وجه الصلة بين الإقساط لليتامى وبين تعدد الزوجات؟ فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما صلة هذا بنا. وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد مقيدا بأربع نسوة فلماذا زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع في عصمته في آن واحد تسع نسوة؟ هذه مجموع شبهات المستشرقين والتي يرددها المستغربون في قضية تعدد الزوجات. والقضية أخذت أكبر من حجمها والعجيب أن الذين يلمزون نظام تعدد الزوجات في الإسلام أكثرهم من المسلمين وأن كثيرا من النساء المسلمات الملتزمات لا يقبلن تعدد الزوجات ولا يرضين به والواحدة منهن مستعدة أن تطلب الطلاق من زوجها ولا يعدد عليها أو أن يفعل ما يشاء خارج البيت مرتكبا المحرمات ومنتهكا الحرمات ولا يأتي لها بضرة. وهذا هو الغريب في المسألة والعجيب في الأمر، وما ذلك إلا بالجهل بمعالم هذا الدين. ولو كان عن علم وكان اعتراضا فإنه يورث كفرا والعياذ بالله. والقضية بالغة الأهمية وسخنة وسخنية المسألة لأنه يعني محدش عارف رد الفعل هيكون ايه، لكن بندعو ربنا يوقف ويسلم وتكون المسألة يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. تعدد الزوجات الإسلام أشار إليه في الآية الكريمة التي سمعناها في أوائل سورة النساء
في معرض الحديث عن اليتامى كان الحديث عن تعدد الزوجات. العشر آيات الأوائل في سورة النساء كلهن عن الأيتام. الآية الأولى أمر بالتقوى على العموم كوصية جامعة، وبعدين تأتي الآية الثانية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول دمال دمال ودرهم بدرهم وشاة بشاة، لكن يأخذ الدرهم الحسن ويضع بدلا منه درهما مزيفة، ويأخذ الشاة الثمينة ويضع بدلا منها شاة نحيفة، ويقول هذه بتلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تخلصوا أموال اليتامى على أموالكم وتصرفوا عليهم وعليكم، ولما يكبروا نحن صرفناها وخلصنا منه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كان الرجل يربي اليتيمة في حجره يكفلها ويكون وصيا عليها، فإن كبرت فأعجبه جمالها وسر بمالها رغب في الزواج بها، لأنها لم تكلفه شيئا فهو الوصي عليها وهو ولي أمرها، فيأخذها بما لها من مال وجمال دون أن يكلف نفسه شيئا يذكر. فالله عز وجل نهاهم عن أن يفعلوا هذا. الواحد رب اليتيم إما يقسط إليه ويعدل معها ويعطيها حقوقها كاملة ويعطيها مهر المثل كاملة، وإلا فليتزوج أي امرأة شاء بعيدا عن تلك اليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دون أن تظلموا اليتامى. وكان من الصور الجاهلية التي رفضها الإسلام، كما أن الرجل كان يرغب في الزواج من اليتيمة التي لها مال وجمال، كان يرغب عن الزواج عن اليتيمة التي لا مال لها ولا جمال لها. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يبقى الإسلام نهى الرجل أن يرغب في الزواج من اليتيمة لما لها من مال أو جمال دون ما يقسط معها ويعدل بينها وبين مكيناتها، كما نهى أن يرغب عن الزواج بها إذا كن قليلات المال والجمال. ودي عظمة الإسلام في استخدام القسط مع اليتيمات كما أمر باستخدام القسط مع الأيتام. إذن هذا معنى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يبقى ما دام الواحد لا يعقد مع اليتيمات فليتزوج بغيرها مما شاء من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال المفسرون في تفسير الآية أيضا نهى الله عز وجل عن الجو وعدم القسط مع اليتامى، وكذا نهى عن الجو وعدم القسط عند التعدد، يعني إذا كان لا يجوز عدم القسط مع اليتامى فكذا لا يجوز عدم القسط عند تعدد الزوجات، فلا بد من العدل في كليهما. فهذا وجه الربط بين الكلام عن اليتامى وتعدد الزوجات. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا هذا أمر وليس للوجوب، وإنما للإباحة، فالتعدد مباح ليس واجبا ولا فرضا ولا سنة. فانكحوا أمر الإباحة. ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أقصى عدد في جمع الزوجات أربع نسوة. لماذا؟ لأن الرجل يقدر على التعامل مع أربع نسوة لا يستطيع أن ينفق عليهم ويستطيع أن يعاشرهم. وفي الوقت الذي أباح الإسلام فيه تعدد الزوجات إلى أربع كان مباحا بلا عدد فيما سبق، كان مباحا بلا قيد ولا شرط. عند أصحاب الرسالات وغير أصحاب الرسالات، فلماذا يعاق الإسلام وحده على شيء جاءت به كل رسالة وكان معمولا به عند كل رسول وعرفته الأمم السابقة؟ يعني عند جميع الأمم كان في تعدد، وتعدد لا يقابله واجب وليس فيه حق. الوثنيون كانوا يعددون الزوجات، الرومان كانوا يعددون الزوجات، الإغريق كانوا يعددون الزوجات، الفرس كانوا يعددون الزوجات، وعلى وجه الخصوص كان الملوك يجمع الواحد منهم 100 زوجة أو يزيد. في الديانة اليهودية إباحة تعدد الزوجات. أنبياء بني إسرائيل تذكر عنهم ترى أنهم كانوا يجمعون 10 زوجات. فمثلا داود عليه السلام كان معه 300 زوجة، سليمان عليه السلام كان معه 700 زوجة، و300 جارية، يبقى 1000. واليهود يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع 9 نسوة، ولا يعيبون على داود أنه جمع 300، أو سليمان الذي جمع 700، وهم يعترفون بهذا في التوراة. والشريعة اليهودية لم تحرم التعدد، وليس في الديانة النصرانية ما يمنع من التعدد، وإنما هي قوانين اخترعت ونصوص ابتكرت من أجل تحريم التعدد. وفي الوقت الذي يحرم تعدد الزوجات لدى المسيحية في أوروبا، يباح تعدد الزوجات في المسيحية في أفريقيا. يعني المسيحية في أوروبا تحرم تعدد الزوجات، المسيحية في أفريقيا أو في جنوب أفريقيا تبيح تعدد الزوجات حتى للقساوسة. فأيتهما المسيحية، التي تحرم أم التي تبيح؟ أم أنه الهوى؟ وفي الوقت الذي تحرم أوروبا المسيحية تحرم تعدد الزوجات، تبيح تعدد الصديقات والعشيقات، ويقوم المجتمع الأوروبي كله باسم تعدد العشيقات والصديقات. يحرم الحليلات ويباح القليلات. ومن ثم انتشر الزنا في الأوصاف المسيحية في أوروبا، في أمريكا، في المجتمعات التي حرمت تعدد الزوجات انتشر الزنا، وانتشرت نسبة الأطفال غير الشرعيين بنسبة تزيد على 60% في أمريكا وأوروبا، وتزيد على 75% في بعض البلاد. وإنما كان هذا في ظل تحريم تعدد الزوجات، ونسبة الأطفال غير الشرعيين في البلاد التي تطبق تعدد الزوجات لا تكاد تذكر. يقول المستشرقون المنصفون: والفضل يرجع في ذلك إلى مبدأ تعدد الزوجات الذي أقره الإسلام بطهره ونظافته وعفته. بدلا من أن ينشأ الولد لقيصا أو زنيما، ينشأ معروف الحسب والنسب، وله حقوقه كاملة. ففي الوقت الذي يحارب فيه تعدد الزوجات يباح تعدد العشيقات بلا قيد ولا شرط، ودون حق أو واجب، فأيهما أفضل وأيهما أشرف وأكرم؟ والإسلام كما قلت لم يقترع تعدد الزوجات ولم يبتكره، وإنما جاء الإسلام ليحد منه في الوقت الذي أباح الإسلام في تعدد الزوجات بأربع، كان من الناس في الجاهلية من تحته 100 نسوة 100 امرأة أو يزيد، ومنهم من كان تحته 10 نسوة. ومن الصحابة من أسلم وتحته 10 نسوة أو تحته 8 أو 5. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويقول له: اختر منهن 4 وفارق الباقي. إن كان 10 يقول اختر 4 وفارق 6، 8 يقول اختر 4 وطلق 4، 5 يقول اختر 4 وفارق 1. إذن التعدد كان موجودا بلا عدد، والإسلام قيده بأربع. أقصى حد للرجل يمكن أن يقوم بواجبه به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن الإسلام قيد العدد بأربعة، وليس كما زعمت الشيعة إن الآية مثنى وثلاثة ورباع المعناها يعني ممكن يجمع 2 مرة و3 مرة و4 مرة يبقى المجموع 9. فإن هذا مردود باللغة التي لا تحتمل هذا المعنى، ومردود بصريح السنة وصحيحها، واللي فيها أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من أسلم كغيلان الدمشقي، من أسلم كغيلان الثقفي وتحته 10 نسوة فأمره أن يبقي 4 وأن يفارق الباقي، ومن أسلم وتحته 8 أو 6 أو 5 أو نحو هذا. إذن هن 4، لكن لماذا أباح الإسلام التعدد بأربع؟ لماذا؟ لأسباب شخصية واجتماعية وأخلاقية. أسباب اجتماعية، وذلك إذا زاد عدد النساء على الرجال، وكثير من المجتمعات زاد فيها عدد النساء على الرجال، حتى في حالة السن بعض المجتمعات بنسبة 2 من النساء لـ1، بعض المجتمعات 3 لـ1 و4 لـ1، وبعض المجتمعات أكثر من هذا. وأيضا تأتي الحروب فتحفظ الشباب والرجال وتبقى النساء بلا رجال. إن فتيات لم يتزوج وإما نساء قد فقدن أزواجهم فترملن. في مثل هاتين الحالتين زيادة عدد النساء على الرجال أو أن الحروب حصدت الآلاف من الشباب والرجال وكثرت النساء ولم تجد من يعولهن، ماذا يجب أن يكون؟ شيء من ثلاثة: إما أن تظل هذه النساء فتيات بدون عائل وبدون زواج، وإما أن تنال قسطها أو حقها في الشهوة والغريزة الجنسية التي طبعت عليها وفطرت فيها، وتكون تسلية للرجال في الحرام، وإما أن يتزوجن فيجمع الرجل مع زوجته زوجة أخرى شريطة أن يكون قادرا وأن يكون مستطيعا ملتزما بشروط تعدد الزوجات. فإذا أردنا أن نناقش هذا، وبالنسبة للأمر الأول أن تظل النساء بلا زواج وبلا عائل فهذا أمر فوق طاقتهم، ولا ذنب لهن فيه، فإنهن لم يخلقن أنفسهن ولا اختيار لهن في أمر الخلق، فكون المجتمع يقسو عليهن ويدعهن بدون زواج وبدون عائل مخالفين بذلك الفطر والحقوق الإنسانية والغريزة الإنسانية، فهذا أمر لا يتفق مع الإنسانية ولا مع الفطرة. أما الأمر الثاني كونه يترك لهن الحبل على الغار ليشعن الفاحشة في المجتمع وليكن أداة من أدوات اللهو والتسلية للرجال في الحرام، فهذا ما لا يتفق مع خلق أو دين ولا تقره أي شريعة سماوية ولا أي خلق إنسان. وللأسف هذا الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني هو الذي أخذت به أوروبا وأمريكا، ففي الوقت الذي حرمت فيه تعدد الزوجات أباحت تعدد الصديقات والأشقاء، وفي الوقت الذي يجرم فيه اتخاذ زوجة ثانية حليلة يباح اتخاذ أخريات خليلات. ومن ثم فهذا المجتمع يبوء باسمه ويبوء باسم من قلده ومن سار على نهجه. أما الأمر الثالث هو أن يجمع الرجل في عصمته امرأة أخرى أو أكثر، ما دام يقدر على ذلك وما دام يستطيع العدل ويستطيع الإنفاق فيعد تلك الزوجة ويحافظ على نظافة المجتمع من الانهيار الأخلاقي والتحلل الاجتماعي، وهذا هو الذي أقره الإسلام. الأمر الثالث الذي منه الطهر والعفاف والشرف، وتأملوا معي حال أوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقد حصلت آلاف الشباب والرجال، صارت النساء يعرضن أنفسهن في فترينات الزينة كما تعرض الملابس في المومياء، وقد علقنا على صدورهن من يرغب في الزواج ونحن ننفق عليه، من يرغب في الزواج بنا ونحن ننفق عليه، ونداء كنا سببا لإشاعة الفوضى الجنسية. وها أنت ترى الحروب لا تحصد بالمئات أو بالآلاف بل بالملايين، وتهجر النساء والفتيات لا زوج ولا عائل. وأظن أن البثنة والهرسة خير مثال وأوضح دليل، لكن يتركنا في ملاجئ التنصير وفي معسكرات الصرب ليكن تربيها للجنود الصربيين، يذهبون غدوا وعشيا ليروحوا عن أنفسهم مع الفتيات المسلمات والنساء المسلمات، لا تعفى الأطفال منهن ولا العجائب كذلك. ويوم نقول للدول العربية ممكن يتقبل بعض النساء كل رفض، لماذا؟ لأن سياسة تنظيم النفس وتحديد النفس تحول من ذلك. ولو جاءت النساء البصريات عندنا ورغبت الشباب في الزواج الهندي مسألة تكسر الناس وتكسر ناس المسلمين مرفوض لدى السياسة الصليبية والسياسة الأمريكية، فيغلق هذا الباب تماما وتظل هذه الفتيات هؤلاء النسوة مجرد ملعوبة لكلاب الصرب وتسلية وتربيه للجنود الصربيين. الإسلام قل لا، في المجتمع المسلم يوم أن يوجد مسلمون أحياء. أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يوم أن يوجد مسلمون أحياء يجمع الرجل إلى عصمته زوجة أخرى يعف بها نفسه ويعفها عن الحرام لأجل أن يكون المجتمع مجتمعا طاهرا بعيدا عن الفاحشة والرذيلة. هذه حالات اجتماعية، وهناك حالات شخصية وأضرب لها أمثلة، كالرجل يتزوج ويرغب في الإنجاب ويفاجأ بأن زوجه يعني زوجته عقيم لا تنجب، وكم يتمنى أن يكون له ولد أو أولاد. في مثل حالة عقم الزوج وعدم إنجابه. ماذا يفعل الرجل الذي ساقت نفسه للولد؟ واحدة من اثنتين، إما أن يطلق تلك الزوجة ليأتي بأخرى تنجب له أولاد في ظل القوانين التي تحرم تعدد الزوجات، فيطلق الأولى ليتزوج بأخرى تنجب له أولادا، وإما أن يحافظ عليها ويرعى ولدها ويقوم على أمرها ويتزوج بأخرى تؤدي له رغبته في إنجاب الولد. فأيهما أشرف للمرأة؟ وكذا الرجل إذا تزوج بامرأة فابتليت بمرض حال بينها وبين القيام على واجبات الزوجية والبيت، فإما أن يلقي الرجل بها كما يلقي متاعا لا قيمة له ولا وزن ويتزوج أخرى، وإما أن يحافظ عليها ويصون وزها ويحفظ حقوقها ويتزوج بأخرى تقوم بواجبات البيت. وآخر تزوج بامرأة وكانت ضعيفة البنية، ضعيفة الشهوة، لا ترغب في أمر الرجال كثيرا، وكان هو رجلا قويا ذا رغبة قوية وشهوة حادة أو سائرة، فما كانت تصلح معه وما كانت تكفيه، وربما كانت تحيض فتطول مدة حيضها إلى 10 أيام أو إلى 15 يوما، هو لا يقدر على تلك المدة ولا يطيقها، فأيهما أفضل؟ أن يذهب إلى أخرى في الحرام ليفضي بشهوته، أم أنه يتزوج بثانية في الحلال؟ وإذا كان هذا الرجل ممن يسافر أسفارا طويلة ولا يستطيع أن يأخذ زوجته معه، فإذا سافر وغاب أشهر طويلة فأراد أن يعف نفسه، فهو إما أن تتاح له الفرصة بأن يتزوج بالثانية وتكون حلالا، وإما أنه يفضي بشهوته في الحرام، فأيهما الذي يتفق مع الشرع والخلق؟ في مثل هذه الحالات الشخصية أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجل، كذا أباح الإسلام تعدد الزوجات للجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي لإشاعة الطهر في المجتمع والعفاف وصون الأعراض. وما دام تعدد الزوجات مباحا فباب الحلال مفتوح،
أما إن أطلق باب تعدد الزوجات
فلم يبق إلا تعدد الخليلات واتخاذ العشيقات والصديقات، ومن ثم تنهار الأخلاق، وبانهيار الأخلاق تنهار المجتمعات، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لمثل هذه الأسباب أباح الإسلام تعدد الزوجات، والرجل يرى امرأة طلقت أو ترملت ولا يرغب فيها الشاب الذي يريد أن يتزوج بفتاة الغفر، فمن لها إذا لم يكن الزوج الذي يستطيع أن يجمع زوجة أخرى لزوجته. وفي الوقت الذي ترفض بعض الفتيات وبعض النساء تعدد الزوجات، نجد البعض الآخر يطالبنا بذلك. يعني الرجل منا تكون معه الزوجة الواحدة، فإذا عرض عليها أن يجمع معها أخرى وأن يعدد الزوجات رفضت وأخذتها الغير. لكنه إذا تقدم هو لامرأة طلقت أو ترملت، تراها ترفض؟ إنها لا ترفض، ولا تقول له أنا لا أقبل رجلا تزوج بأخرى. إنها في تلك الحال أحوج ما تكون لظل رجل، إنها تريد ربع زوج، يعني تقبل أن تكون زوجة رابعة بدلا من أن تظل بمفردها لا عائلة لها، فضلا عن أن المجتمع لن يتركها، بل من الناس من يلوث سمعتها ويلوث شرفها أو يتعقبها بالمعاكسة أو يحاول أن ينال منها. ففي مثل هذا يتقدم لها الرجل الذي معه ثلاث زوجات وستصبح هي الرابعة، فترغب بكامل إرادتها وتقبل 100%. إنما المرأة التي رفضت إنما هي امرأة ذات أسرة وأنانية، نظرت لنفسها تريد أن تتملك زوجها وحدها، لكن ما وضعت نفسها موضع أختها التي مات زوجها، ويومها تتمنى أن تجد أي إنسان كما يقال في المثل ظل رجل ولا ظل حائط. ثم في الوقت الذي يكثر الكلام عن تعدد الزوجات واتهام الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات وجمعيات النهضة النسائية تسب الإسلام علنا لأنه أباح تعدد الزوجات، نرجع إلى الإحصائيات فنقول أين تعدد الزوجات؟ سنة 1960 كان تعدد الزوجات في مصر بنسبة 3%، سنة 65 كانت النسبة 2%، سنة 70 كانت نسبة تعدد الزوجات في مصر بنسبة 0.5%. سنة 70 في الوقت الآن عاوزين نعمل قانون الأحوال الشخصية الجديد، واللي فيه منع تعدد الزوجات، وإنه تعدد الزوجات تضرب الزوجة الأولى، وإذا عدد الرجل الزوجات فالزوجة الأولى أن تتضرر وتطلب الطلاق لعلة الضرر بالزواج بالثانية. ساعتها أقيمت إحصائية في مصر سنة 1970 نسبة تعدد الزوجات طلعت نصف في الألف، ما هيش 1%، مش 10%، مش 10%، نصف في الألف. فهل مثل هذه النسبة هي التي من أجلها تصيح النساء وتعلو حناجر الرجال؟ ولما تكون سنة 70 نصف في الألف ما سنة 73 كام؟ انت فين وفين لما تسمع عن واحد تزوج امرأة اخرى في مسألة ذات يعني اذا حدثت تتنثر بها البلاد والمجتمعات. ان الأزمة ليست في تعدد الزوجات، انما الأزمة في عدم القدرة على الزواج ولو بواحدة. المفروض نناقش أزمة عدم القدرة على الزواج، إنما نناقش أزمة تعدد الزوجات. هي مثلا النسبة وصلت ل 50% بعد خطر على المجتمع وخطر على النساء. هي المسألة وصلت 10% 5% ما في. الأزمة الآن ليست بتعدد الزوجات، الأزمة أزمة زواج الشباب اللي بلغ من السن 30 و35 و40 ولسه ما اتجوزش. الفتيات اللي بلغت وعندها 12 سنة أو 13 أو حتى أقول 15 وبقى عندها 20 و25 وقاربت 30 ومنهن من زادت على 30 وهن في البيوت خلف الجدران ينتظرن الأمل، ينتظرن زوجا، ينتظرن أن يفتح الباب عليهن عريس، ينتظرن بصبر وأمل بل بطول صبر وضعف أمل. نعم لقد طال صبرهن، لقد ضعف أملهن. إن الأزمة في عدم القدرة على الزواج وليس في تعدد الزوجات. فهل الذين يحاربون تعدد الزوجات ناس يعيشون في مجتمعنا أم أنهم يحاربون في دنيا البرية؟ أم أنهم جاءوا من عالم آخر نحن لا نعرفه؟ أين تعدد الزوجات الذي يحاربونه والذي على صيحاتهم وارتفعت حناجرهم يقولون غيثونا من الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات في الوقت الذي يقدر فيه مئات الشباب على الزواج. ليس عندنا في مصر دولة نايمة أصل النمية، وإنما في دول البترول والخليج وفي السعودية والكويت الشباب لا يستطيع الزواج بسبب مبالاة المهور وسياسات أعداء الإسلام التي تحول دون الزواج لتغلق أبواب الحلال ولتفتح منافذ الحرام، كما أرادوا منع تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الأشقاق والقليلات لإغلاق أبواب الحلال وفتح منافذ الحرام وانتشار الزنا في ربوع الأرض. يقولون تعدد الزوجات أين هو؟ ثم مات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقولون لماذا الإسلام أباح تعدد الزوجات للرجل ولم يبحه للمرأة؟ شوف السؤال، يعني عاوزين الإسلام يبيح تعدد الأزواج للزوجة الواحدة؟ يعني تبقى المرأة لها أكثر من رجل؟ أي عقل هذا وأي شرع وأي دين وأي خلق؟ الإسلام لما أباح تعدد الزوجات للرجل كان للأسباب التي ذكرناها، لكن لو طردنا جدلا الإسلام هيبيح تعدد الأزواج للزوجة الواحدة. لما يبيح الإسلام تعدد الأزواج للزوجة الواحدة وتحمل منهن، تحمل منه، فلمن يكون الولد؟ الرجل لما يعدد الزوجات يبقى عنده 4 نسوة كل واحدة بتحمل على حدة، ولما الأربعة يحملوا ويخلفوا معروف الأربعة أولاد لهذا الرجل. لكن لما المرأة تجمع في عصمتها أكثر من رجل وتحمل ف فلمن يكون الحمد وابن من يكون الولد؟ وبعدين بلاش الحمد والولد، خليها عقيم. لما تحب تلبي رغبة الرجل، من تلبي؟ رغبة الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ وإذا استطعت أن تلبي رغباتهم فلمن يكون، لمن تكون قوامة الأسرة؟ للزوج الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ولا هي لها تبع قوامة على الأربعة وتذوقه كما تذوق الحمير؟ ماذا يا قوم؟ ماذا يراد بالرجال وماذا يراد بالنساء وماذا يراد بالمجتمعات؟
وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الإسلام لما أباح التعدد قيده بأربع نسوة، واشترط فيه العدل، والعدل يشترط فيه القدرة على التعدد، بمعنى أن الإسلام يبيح التعدد للرجل الذي يقدر على التعدد، فهو يستطيع أن يجمع سكنا خاصا لكل زوجة، ويستطيع أن ينفق عليهن، ويستطيع أن يعطيهن حقوقهن المادية والجنسية والمعنوية. ولا بد من شرط العدل في الإنفاق، في الأكل والشرب والكسوة، وشرط العدل في المبيت. لكن لا يشترط الإسلام العدل في الجماع، فقد يمسط الرجل عند زوجة ولا يمسط عند أخرى. فإذا خرج الأمر عن وسعه وطاقته فإن الإسلام قد عافاه. كما عافاه الإسلام من أمر ليس بيده، أن يفضل زوجة على أخرى، أو بمعنى أدق أن يميل قلبيا إلى واحدة عن الأخرى، أو أن يحب واحدة أكثر من الأخرى. ففي هذين الأمرين عافاه الإسلام من العدل، لكنه لا يتصنع ذلك في أمر الجماع، ينصف عند واحدة ويتصنع بأنه مريض أو تعبان عند أخرى، فإن تصنع فقد أثم. أما إن كان ذلك بفطرته أو بطبعه، وأنه عمل عملا شق عليه أو نحو ذلك، فلا شيء. كذلك أمر العدل القلبي، وهو الذي أحدث له أهل الفوضى طبلا وزمرا. أهل الإسلام اللي أباح تعدد الزوجات حرم تعدد الزوجات،
ازاي؟ قال فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. وفي نفس الوقت قال لا يمكن العدل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا بدام اشترط العدل في الاول وبين ان العدل مستحيل في الاخر يبقى التعدد حرام. قلنا لا، هذا كلام اهل السكر والعربدة، زي الراجل اللي قالوا له ده الاحناف تفرقوا بين خمر العنب وخمر النبي. قالوا له بس الامام مالك بيقول النبي زي العنب كلاهما خمر، فقال ايه؟ يبقى المساله الاحناف فرقوا بين النبي